يعني يكون الإنسان من المرضين جميعا، هذا ما قال عبد الله صح؟ يعني أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى معناها أن الإنسان وقع من واحد، فإذا قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى صار معناها أن قد يكون النسيان من المرأتين جميعا، وهو كذلك، فإنها قد تنسى واحدة بعض الجمل والأخرى بعض الجمل. طيب، قوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ما هنا أنت يا أخ؟ إيه أنت لا اللي وراء تفضل اللي وراك عبد الوهاب. أين نعم أنت؟ إذا ما دعوا، وش ما هذه؟ ما زائدة؟
لا ليس زائدة.
ما دليلك على أنها زائدة؟
ليس لها يعني معنى في هذا، في هذا الموضوع.
لكن ما هو الدليل الذي يبنى على قاعدة معروفة عند النحويين؟
لأن المعنى إذا دعوا،
هذا المعنى صح، لكن نريد دليلا مبنيا على قاعدة نحوية. اصبروا يا جماعة، سبحان الله. يلا مصطفى. اي نعم، اصبر اصبر، لماذا اعطنا القاعدة وبعدين استشهدها من البيت؟ اي لأنها وقعت بعد إذا، لأنها وقعت بعد إذا كذا. ويا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، خذها أنت أخ. طيب، يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة كذا. طيب، هذه الحروف الزائدات في القرآن الكريم هل هي زائدة لفظا ومعنا أو لفظا فقط؟ نعم،
لفظا ومعنى،
لفظا ومعنى،
يعني زائدة في المعنى، زيادة المبنى يفيد
زيادة
في المعنى.
إيه. إذن يختلف زائدة معنى عن زائدة لفظة. زائدة لفظة يعني في الإعراب، لكن زائدة معنى أنها تزيد المعنى كذا ولا لا؟ إذن نقول هي زائدة زائدة كذا، زائدة زائدة، زائدة من حيث الإعراب، زائدة من حيث المعنى، أي أنها تزيد في المعنى، أما في الإعراب فلا تزيد، لأنها لو حذفت استقام الكلام. طيب، قوله إذا ما دعوا، لماذا بناها للمجهول؟ نعم، وقد يكون الحاكم إذا ما دعوا، لأن قد يدعوهم صاحب الحق ليشهدوا له، أو من عليه الحق إذا ادعي عليه زيادة، أو الحاكم إذا تحاكم الخصمان عنده دعا الشهود، فلهذا جاءت مبنية للمجهول. طيب، قوله لا تسأموا أن تكتبوا يا حجاج، وش معنى تسأموا؟ نعم، وش معنى تسأم؟ السأم، السأمة، لا خالد، الملل، أي لا تملوا من كتابة الدين كذا. طيب، هل لها شاهد مر عليك في الحديث؟
نعم،
ها، نريد السأم.
نعم،
السآمة،
السآمة
بمعنى الملل،
السآمة معنى الملل. الحديث
اين؟ نحن ذكرناه لكم. طلال.
نعم، لما قيل ابن مسعود رضي الله عنه من الصحابة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحولنا بالموعظة مخافة السآمة عليه.
نعم، خافت السامة علينا. طيب ها أي طيب ما هو سيمتلك عليه في الحياة ومن يعيش ثمانية حول لا بالك يسأل هنا. طيب أرن إلى هنا بعد قال صغيرا أو كبيرا إلى أجله. لماذا بدأ بالصغير وما نوع هذا الانتقال عند البيانيين؟
ما أعرف النوع هذا لكن بدأ بالصغير لأن القليل ما يهتم به تنبه عليه.
أحسن بدأ بالصغير لأنه مظنة ألا يهتم به. أحسنت. أما عند البيانيين فيقول هذا انتقال من الأدنى إلى الأعلى كذا. طيب نظير هذا أن نبدأ بالشيء خوف التهاون به، قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، أيهما الذي يبدأ به؟ الدين. لكن بدأ قدم الوصية لأن لا يستهان بها. طيب ذكرنا أن هذا الحكم أي الكتابة علله الله تعالى بثلاث علل، قلها يا أخي. ما حضرت؟ أن هذه الأشياء نشوف اللي ما أخذ من قبل شاكر
ثلاثة علل، أقصد عند الله وأقوى من الشهادة وأدنى
اللفت. أحسن طيب ماذا يفيد تعليل هذا الحكم بهذه العلل الثلاثة؟ يلا وليد ماذا يفيد تعليل هذا الحكم بهذه العلل الثلاث؟
بيان سمو الشريعة واطمئنان المكلف
وأهمية هذا العمل. طيب ها أي طيب أقول يراد بهذا بيان العناية بهذا الحكم، ولهذا علله الله تعالى بثلاث علل. أنا ذكرت لكم أنني لا أعلم شيئا علل بثلاث علل، وأنتم أوردتم عدة أمثلة عللت بثلاث علل. إذن يكون النفي السابق لا عمل عليه، أن قد يوجد شيء علل بثلاث علل. نعم أي نعم حتى ساعة. طيب الآن تقدم الساعة. طيب نبدأ بالدرس الجديد الآن، أخذنا الفوائد إن شاء الله نخليه لكمل الآية. طيب قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. أولا في هذه الجملة إلا أن تكون تجارة قراءتان، إلا أن تكون تجارة حاضرة، وقراءة الثانية بالرفع إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. طيب على الأول إلا أن تكون تجارة حاضرة، أين اسم كان؟ اسم كان مستتر، تقدير إلا أن تكون الصفقة تجارة حاضرة إلى آخره، وتكون تديرونها بينكم الجملة صفة ثانية لتجارة، والصفة الأولى حاضرة. أما على قراءة الرفع إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها، فإن تجارة اسم تكون، وحاضرة الصفة نعم، وتديرونها الجملة خبر كان. طيب يقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة، أو إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها. تجارة، التجارة هي كل صفقة يراد بها الربح فهي تجارة، كل صفقة يراد بها الربح فهي تجارة، واضح؟ تشمل البيع والشراء، وتشمل كذلك عقود الإيجارات، ولهذا سمى الله تعالى الإيمان والجهاد في سبيله سماه الله تجارة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وأما قول حاضرة فهي ضد قوله إذا تداينتم بدين. الحاضر يعني غير المؤجل، فإن الصفقة إما أن تكون حاضرة وإما أن تكون مؤجلة، وقد سبق بيان حكم المؤجل وأنه يجب إيش الكتابة الكتابة. وقوله تديرونها بينكم أي تتعاطونها بينكم، بحيث هذا يأخذ سلعته والآخر يأخذ الثمن وهكذا. فالمراد هنا الإدارة المراد بها المعاطات، أي يعطيها بعضكم بعضا. يقول فليس عليكم جناح، ألف هذه عاطفة أو للتفريع، يعني ففي هذه الحال ليس عليكم جناح أن لا تكتبوها، أي ليس عليكم إثم في عدم كتابتها. وقلنا في عدم كتابتها لأن الفعل منصوب بأن، الواقع بعدها نفي، وإذا نصب الفعل بأن الواقع بعد نفي فإنه يحول إلى مصدر مسبوق بعدم، إلى مصدر مسبوق بعدم. وش معنى بعدم؟ أي بكلمة عدم. طيب الآن نقول أن ناصب للفعل هنا، ولهذا قال أن لا تكتبوها فحذف النون، عقبها لا النافية. فإذا حولنا الفعل إلى مصدر فلا بد أن نأتي بكلمة عدم لتحل محل النفي، لتحل محل النفي، لأن النفي عدم. ومن أين قدرنا في؟ قدرناها بحسب السياق، قدرناها بحسب السياق، يكون التقدير فليس عليكم جناح في عدم كتابتها. طيب وقوله أن لا تكتبوها الضمير يعود على التجارة، فهذه التجارة المتداولة بين الناس ليس على الإنسان جناح إذا لم يكتبها، لأن الخطأ فيها والنسيان بعيد، إذ أنها حاضرة تدار ويتعاطاها الناس بخلاف المؤجل. ثم قال وأشهدوا إذا تبايعتم. أشهدوا إذا تبايعتم على أي شيء؟ على البيع. وقول إذا تبايعتم أي إذا وقع البيع بينكم. والتبايع في الأصل، بل البيع في الأصل إنما يكون للمعطي، والشراء للآخذ، ولكن قد يحصل التغليب فيقال تبايع الرجلان بدل من أن يقال تشارى الرجلان. البائع يسمى بائع والمشتري يسمى مبتاع. البائع يسمى شاري، والآخر يسمى مشتري. قال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي يبيع نفسه. أشهدوا إذا تبايعتم يعني إذا باع بعضكم على بعض فأشهدوا. وهذا الأمر قيل للندب وقيل للإرشاد، والفرق بينهما أنه إذا جعل للندب فهو من باب العبادات، وإذا جعل للإرشاد فهو من باب المصالح العائدة على أمور الدنيا، وهكذا قيل. وعندي أن الإنسان إذا امتثل ما أرشد الله إليه فإنه يثاب بهذه النية. حتى وإن قلنا إن الأمر ليس للندب، لأن الرجل ما دام فعله امتثالا لأمر الله فلا شك أنه يثاب على هذا. طيب، وقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد. كلمة يضار مأخوذة من الضرر، مأخوذة من الضرر، ولكنها يحتمل أن تكون مبنية للفاعل أو مبنية للمفعول، ويختلف إعراب كاتب وشهيد بحسب بناء الفعل. فإن كانت مبنية للفاعل فكاتب فاعل، وإن كانت مبنية للمفعول فكاتب نائب فاعل. ما الذي يبين لنا ذلك؟ يبين لنا ذلك إذا فك الإدغام، إذا فك الإدغام تبين. فعلى أنها مبنية للفاعل، إذا فككنا الإدغام نقول ولا يضارر، ولا يضارر كاتب ولا شهيد. وعلى أنها مبنية للمفعول إذا فك الإدغام يقال ولا يضارر، ولا يضارر كاتب ولا شهيد. مثل يشارك ويشارك، يشارك فاعل، يشارك مفعول. طيب، ومثل أيضا مختار، مختار، هل هي مبنية للفاعل ولا المفعول؟ ها، تصعد هذا وهذا كذا. إن كانت للفاعل فهي مختارر، إن كانت للمفعول فهي مختارر. أين؟ طيب، ومثلها ما سبق لنا لا تضار والدة، أي لا تضارر وتكون فاعل، ولا تضارر فتكون نائب فاعل. طيب، وهذا من بلاغة القرآن أن تأتي الكلمة صالحة لوجهين لا ينافي أحدهما الآخر. فهنا لا يضار كاتب ولا شهيد، إذا جعلناها فاعلا صار معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى نهى أن يضار الكاتب أو يضار الشهيد، يعني أن يعمل عملا يضر المكتوب له أو عليه، هذا إذا كان فاعلا كذا. وكذلك نقول في الشاهد أن يعمل الشاهد عملا يكون فيه ضرر على المشهود له أو عليه. أما إذا جعلناها نائب فاعل فنقول لا يجوز للمكتوب له أو عليه أن يضار الكاتب، ولا يجوز للمشهود له أو عليه أن يضار الشهيد. فإذا قلت كيف مضارة الكاتب؟ مضارة الكاتب إما مضارة حسية أو مضارة معنوية. المضارة الحسية أن يملل الطالب إذا طلب منه أن يكتب، يملله أو يتكره لما يجب عليه من الانقياد إلى الكتابة، فيقول تعال اكتب، يقعد حبرش بالقلم ويحك الريش ونظفه ويبي حبر وعيلة يمشي وما أشبه ذلك، ربما يمل الطالب وينصرف كذا. هذه مضارة حسية. المضارة المعنوية أن يخل بشيء يختل به الحكم، أن يخل بشيء يختل به الحكم، مثل أن يترك بعض الشروط أو أن يأتي بأوصاف توجب فساد العقد أو ما أشبه ذلك. هذه لا شك أنها مضارة، لكنها مضارة معنوية، لأن المكتوب له قد لا يعرف هذه الأمور والكاتب هو الذي يعرف كذا. أما في الشهادة، في الشهادة فيطلب من الشهيد أن يشهد ويتحمل، يقول طيب روح هذه أجيل الموت، يذهب يبقى عشر دقائق، 20 دقيقة، 30 دقيقة، يأتي إليه يلا تعال اشهد، يقول انتظر هذا يجي، تقدم وأنا وراءك، ويتقدم وهو وراءه كما يقول، ويبقى نص ساعة، ساعة إلا ربع، فيرجع إليه فيقول تقدم هذا وراءك، وكل ما جاء تقدم هذا وراءك. أذن الظهر قال ما نبي نصلي قبل، صلى الظهر قال جاء الغداء، نعم انتهى الغداء قال جاء النوم. طيب على كل حال هذه مضارة حسية ولا معنوية؟ حسية، يمكن يكون من الشاهد مضارة معنوية، يمكن يزيد في شهادته أو ينقص. أما مضارتنا نحن للكاتب فأن نأتيه في وقت لا يناسب أن نأتيه فيه، مثل نأتيه الساعة الواحدة من الليل، يعني بعد منتصف الليل بساعة قرأنا عليه الباب، وش عندك؟ قال مش اكتب بيني وبين فلان، فيه مضارة؟ أي نعم. أو بعد أن قدم الغداء أو العشاء جينا نقول، أو في شدة حر أو شدة برد أو مطر أو غير ذلك، هذه فيه مضارة. إذا قال قائل كيف يكون فيه مضارة؟ أفلا يستطيع أن يقول أنا لا أكتب؟ قلنا نعم يستطيع أن يقول أنا لا أكتب وهو معذور، لكن قد يلحقه حرجا في ذلك، هو بنفسه يفكر أنا أخطأت، أنا ما امتثلت أمر الله تعالى في قوله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، أنا أخطأت، ربما إني خالفت قول الله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وحينئذ يقع في نفسه شيء من الحرج والقلق، هذا نوع مضار. هذا إذا جعلنا أن الكاتب والشهيد على أنها نائب فاعل. قال الله تعالى وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، إن تفعلوا أي يضار الكاتب أو الشهيد على الوجهين، فإنه فسوق بكم، فإنه أي الفعل. من أين عرف أنه الفعل؟ من قوله وإن تفعلوا، لأن الفعل متضمن للمعنى الذي هو المصدر وللزمن. إذن وإن تفعلوا فإنه أي فعل، أي فعلكم. وإذا قال قائل ما سبق كلمة فعل، نقول لكنه مفهوم من كلمة إن تفعلوا، ونظير ذلك قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو إيش؟ أي العدل المفهوم من كلمة اعدل. فهنا نقول فإنه أي الفعل المفهوم من كلمة تفعلوا. وقوله فسوق بكم أي خروج بكم عن الصراط المستقيم وعن طاعة الله، وأصل الفسق في اللغة الخروج، ومنه قولهم فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرها، فيكون الفسق الخروج عن الطاعة. وإنما كان هذا فسق فسوقا بمن فعل لأنه خروج عن طاعة الله عز وجل. ثم قال واتقوا الله، اتقوا الله سبق عدة مرات أن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله، ويكون ذلك ظلام، نعم لكن بماذا يكون اتخاذ الوقاية؟ بماذا يكون؟ ايش بعد؟ نعم اتخاذ الوقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه كذا. وقال بعض العلماء التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال بعضهم في ذلك معنى ثالثا. نعم نعم ذنوبا أين؟ هذه منظومة. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. نعم طيب، لكن المعنى الأول أجمع، اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم قال ويعلمكم الله، الواو هنا للاستئناف، ولا يصح أن تكون معطوفة على التقوى بل مستأنفة، يعني اتقوا الله بفعل ما بفعل كل ما سبق. ثم بيّن أن كل ما سبق من الإرشادات والتوجيهات كلها تعليم من الله عز وجل. ويعلمكم الله، وإنما قلنا ذلك حذرا من أناس ادعوا العلم اللدني بسبب تقواهم كما زعموا، وهم الصوفية الذين قالوا إن رؤساءهم يأخذون العلم من الله مباشرة بدون وحي لأنهم اتقوا الله، والله يقول اتقوا الله ويعلمكم الله. نعم، وهذا لا شك أنه خطأ وخطل وكفر بالرسالة. الذي يدعي أنه يتلقى من الله تعليمات غير تعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم كافر برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنهم يقولون التقوى عندنا، والله يقول اتقوا الله ويعلمكم الله. وهو أيضا من الناحية المعنوية ليس بصواب، يعني هو خطأ من الناحية العقدية وخطأ من الناحية النحوية والعربية، لأنه لا يعطف الخبر على الإنشاء، واتقوا الله إنشاء ويعلمكم الله خبر. وخطأ من ناحية ثالثة المعنوية، الخطأ المعنوي، وهو أنه لا تقوى إلا بعلم، فالعلم سابق على التقوى، لأنك إذا لم يكن لديك علم فماذا تتقي؟ إلا أن يدعي مدعي أن قوله يعلمكم الله أي زيادة على ما عندكم، فإن ادعى هذه الدعوة منع ذلك الوجهان السابقان. طيب، وهنا قال ويعلمكم الله فأظهر، وقال واتقوا الله فأظهر، وقال والله بكل شيء عليم فأظهر. ولو كان في غير القرآن وقيل واتقوا الله ويعلمكم وهو بكل شيء عليم، يستقيم الكلام؟ يستقيم، لكن الله تعالى أظهر في موضع الإضمار في هذه الجمل ليتبين أن كل جملة مستقلة عما قبلها. وهو كذلك، فكل جملة مستقلة، فالخطاب في اتقوا الله لنا والتقوى من عملنا، والتعليم في قوله يعلمكم الله من الله عز وجل وهو لنا، من الله لنا، والتقوى منا لله. والله بكل شيء عليم هذا لله وحده، والله بكل شيء عليم فيما يتعلق بأفعالنا وبأفعاله. وقوله الله بكل شيء عليم يشمل كل ما في السماء والأرض، كما قال الله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فعلم الله تعالى واسع شامل للصغير والكبير والدقيق والجليل، وشامل للمستقبل والحاضر والماضي، وشامل لما يتعلق بفعله وفعل مخلوقاته، وشامل للواجب والجائز والمستحيل كذا لعموم قوله بكل شيء. فمن تعلقه بالواجب يا غانم مثال لتعلقه بالواجب كيف؟ وش معنى ان الله موجود؟ وش معنى ان الله موجود؟ لأنه يريد مثالا ذكر الله فيه العلم وهو مما يتعلق بالواجب. هذا يمكن يصح لكن على وجه بعيد. نعم هذا واجب، انفراد بالألوهية واجب. وبالمستحيل الأخ نعم اللي وراك يا أحي هذا الذي التفت تعلق علم الله بالمستحيل. طيب نعم يا
الله. سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وكتابك ضم
الله غير هذا لانه قال ما قالوا قد وقع هذا. لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا فاخبر عن شيء ممتنع مترتب على شيء ممتنع. طيب في بالممكن عبد الرحمن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في كبد طيب نقل على هذه ولا نقف على الأسئلة. طيب نعم
أنه نقول واتقوا هذه مجزومة ويعلمكم ما يقول
لا لأن هذه مبنية اتقوا فعل فعل أمر هذا. نعم معطوفة على كاتب هي معطوفة على كاتب على كل حال ها النائب الفعل إذا بني للمفعول يكون نائب الفاعل هو المفعول به في المعنى نائب الفاعل هو المفعول به في المعنى. فإذا قلت مثلا ضرب زيد فزيد نائب فاعل وهو المفعول به في المعنى لأنه هو المضروب. نعم
شيخ قلنا إنه لا يصح عطف الخبر على الإنشاء.
نعم
والعكس أيضا صحيح أنه لا يصح.
هي المسألة كلها خلافية لكن مشهور من رأي البصريين أنه لا يصح. نعم نعم يبيتينا بالفوائد يا بنت.
وليس عليكم جناح هل في أن يكون من الجيد أو لم يكون موجود كتابة إذا لم تكن تجارة هذا وميرها تكون فيه إذا ما
تكون وش هي يا ياسر وش هي هذه ما هي فائدة لي فائدة أصدق يا سيك الله خير. نعم
استشهدوا شهيدين من رجالكم استشهد يكون حال كتابة أم حال مداينة؟
لا حال مداينة هنا حال مداينة وإذا لم يمكن لو حال المكاتبة لأن المكاتبة قد تأخر. نعم نعم طيب ألبى هنا بمعنى في بمعنى في أي فسوق فيكم. نعم
قول الله تعالى إن تتقوا
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله نعم
يعني هل في علاقة واتقوا الله ويعلمكم الله؟
لا على قول الصحيح ما فيها لكن الآيات التي أشرت إليها تدل على أن الإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى جعل له فرقانا بين الحق والباطل والصدق والكذب. هنا نعم محمد إلى إيش؟
منزلة التقوى قد تصل العبد إلى أنه يعني في بعض الأمور التي لم يأتي الشرع بأدلة عليها أنه يأتي بها بعلم.
لا يعني أن الله يفتح عليه، لكنه من أدلة الشرع. إيه من أدلة الشرع معلوم، يعني قد يلقي الله سبحانه وتعالى في 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 ذهن الإنسان من الفهم ما لا يحصل لغيره، نعم، وقد يوفق الإنسان يقول قولا فيشهد له الحق. مثل لو فرض أني أنا مثلا في تأملي قلت هذا حرام وأنا ما عندي فيه نص، ثم إني اطلعت على نص يحرمه، هذا ربما يقع، مثل ما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث وافق الله في عدة مسائل. نعم ادروها. هذا يأتي إن شاء الله بالفوائد. نعم.
قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه الآية اتقوا الله ويعلمكم الله، يعني يكون نتيجة العلم التقوى.
أين ونتيجة العلم الخشية والخوف. إيه لكن بس ماذا احنا قلنا ان هذه الجمل كل واحدة مستقلة عن الأخرى، ولهذا اظهر قال يعلمكم الله ثم قال والله بكل شيء عليم.
شيخ ما يكون هذا يعني يشهد لهذا المعنى قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الحسن مستحسن الناس، يقصد الصحابة انهم يعني من تقوى الله تعالى، يعني الحسن الذي يعني
قال ما راه المسلمون حسنا
فهو حسن. نعم. معنى ما يدل هذا عليه أن الله سبحانه وتعالى يعني يقصد العبد هذا
يدل على الإجماع أن المسلمين إذا أجمعوا على شيء لأن هذا حسن صار حسن.
يعني أنه يعني
ما رآه المسلمون حسن فهو حسن.
شيخ التقوى الله سبحانه وتعالى يقصد في هذا الشيء فيجتنب ما
يقصد. نعم هو لا شك إنه إذا وهب الله الإنسان علما وتقوى فإنه يسدده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم.
فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبولا. حتى نكمل هذا. يقول الله تعالى وإن كنتم على سفر أي مسافرين، كقوله تعالى في آيات الصيام ومن كان مريضا أو على سفر، وأتى بكلمة على لتحقق هذا الأمر وهو السفر، لأن على تدل على الاستعلاء، فكأنه متمكن من السفر كالراكب على الرحل. قال ولم تجدوا كاتبا يعني يكتب بينكم، وهذا كما سبق في الآية التي قبلها يحتاج إليه فيما إذا تداينا بدين إلى أجل مسمى، يعني إذن يكون معناها إن كنتم على سفر وتداينتم بدين إلى أجل مسمى ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فرهان مقبوضة قوله فرهان فيها قراءتان، القراءة الأولى رهان والقراءة الثانية رهن، فرهن مقبوضة، ولهذا لم تكتب بالألف من أجل أن تصلح للقراءتين. وقول فرهن أي فعليكم رهن أو فالوثيقة رهن أو رهان، فعلى هذا تكون إما مبتدأ خبر محذوف وإما خبر مبتدأ محذوف، أي فالوثيقة رهن. والجملة في محل جزم على أنها جواب الشرط، وقرنت بالفاء لأنها جملة اسمية، وإذا كان جواب الشرط جملة اسمية فإنه يقترن بالفاء وجوبا ولا تحذف إلا شذوذا أو اضطرارا. ومن حذفها قول الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكرها، ولم يقل فالله يشكرها، لكن هذا على سبيل الضرورة أو الندرة والشذوذ. وقول: فرهان مقبوضة. الرهان جمع رهن، والرهن في اللغة الحبس، ومنه قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة بما عملت. ولكنه في الاصطلاح، في اصطلاح الفقهاء، توثقة دين بعين، توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها. هذا الرهن في الاصطلاح، توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها. مثال ذلك: زيد مدين بعمر، زيد مدين لعمر 10,000 ريال، فأرهنه سيارة تساوي 20 ريال، 20,000 ريال، 20,000 ريال. هنا يمكن استيفاء الدين من بعضه ولا لا؟ إذن لأن الرهن أكثر من الدين. مثال آخر: زيد مدين لعمر 20,000 ريال، 20,000 ريال، أرهنه سيارة تساوي 10,000 ريال، إذن يمكن استيفاء بعضه منها لأن الدين أكثر من الرهن، الدين أكثر من الرهن. فإذا كان الدين مساوي للرهن، كما لو كان دينه 10,000 ريال فأرهنه سيارة تساوي 10,000 ريال، فهنا يمكن استيفاء الدين كله من كل الرهن. طيب، هذا إذن الرهن في اللغة الحبس، وفي الاصطلاح توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها. طيب، السفر، إن كنتم على سفر، السفر مفارقة الوطن، هذا السفر. وبعضهم قال مفارقة محل الإقامة، لأن الإنسان قد لا يستوطن ولكن يقيم دائما، فهذا هو السفر. المفارقة قد تكون طويلة ويسمى سفرا طويلا، وقد تكون قصيرة ويسمى سفرا قصيرا. وهنا نقيده بالسفر الذي يعدم فيه الكاتب غالبا، الذي يعدم فيه الكاتب غالبا وإن كان غير بعيد. نعم، قال: فرهان مقبوضة. مقبوضة، من يقبضها؟ يقبضها من يتوثق بها، وهو الطالب، يقبضها الطالب. من أين يقبضها؟ من المطلوب الذي هو الراهن. والطالب الذي قبض الرهن يسمى مرتهنا، فهنا راهن ومرتهن ورهن، الرهن العين والراهن معطي الرهن والمرتهن آخذ الرهن. طيب، وممكن يقول رابع: مرهون به. مرهون به، فعليه تكون أركان الرهن 4. طيب، مقبوضة، ولم يبين الله سبحانه وتعالى كيف القبض، فيرجع في ذلك إلى العرف، والعرف يقتضي أن القبض معناه أن يكون الشيء في قبضة الإنسان وتحت يده، وليس أن يعده أو يزنه ويبقى عند غيره، بل يكون في قبضته وتحت يده. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. إن أمن يعني اتخذه أمينا، إن أمنه يعني اتخذه أمينا، بمعنى أنه وثق منه وأنه لن ينكر ولن يبخس ولن يغير. وهذا يوجد في الناس ولا لا؟ يوجد، يوجد في الناس من إذا عملته أمنت منه ووثقت منه غاية الثقة. فإذا أمنته فهنا مؤتمن ومؤتمن. المؤتمن هو الذي له الحق، والمؤتمن هو الذي عليه الحق. ماذا نوجهه إلى المؤتمن إذا أمن بعضنا بعضا؟ ماذا نوجهه إلى المؤتمن؟ نقول لا حرج عليك ألا تكتب وألا تشهد وألا ترهن وألا ترهن.
اقلب الشريط،
لا حرج عليك. نعم، لا حرج عليك في ألا تكتب ولا تشهد ولا ترهن، لأنك أمنت صاحبك ووثقت منه. وأصل الكتابة والإشهاد والارتهان من أجل حفظ الحق. وإذا أمن الإنسان صاحبه فإن ثقته به هي حفظه في الواقع. وعلى هذا فتكون الآية هذه مقيدة لكل ما سبق، ويكون وجوب الكتابة والإشهاد والرهان حيث لا يأتمن بعضنا بعضا. فإن ائتمن بعضنا بعضا فلا حاجة، لأن المقصود هو التوثقة، هذا الذي ذهب إليه أكثر المفسرين. وبعضهم قال إن هذه قاعدة عامة لا تختص في هذا الباب، والمعنى أنكم متى أتمنتم فعليكم أداء الأمانة، متى أتمنتم فعليكم أداء الأمانة بقطع النظر عن هذه الآية. وأنه يدخل فيها ما لو قبض المرتهن الرهن فإن الراهن قد إيش؟ ائتمنه عليه، فليتق الله ربه. ثم قال فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ألف هنا رابطة للجواب، جواب الشرط، وهو قوله إن أمن. ولماذا جاءت الفاء رابطة مع أن جواب الشرط هنا فعل مضارع؟ لأنه مقترن بلام الأمر الدالة على الطلب، ومتى كانت الجملة الجزائية طلبية وجب اقترانها بالفاء. وما أحسن أن ينشدنا أحدكم قول الناظم في هذا الباب. جمال المؤلف أين؟
اسمية طلبية وبجامد وبلن وبقد
وبما
وبلن وبقد وبسوف
وبسوف وبالتنفيس. ها طيب، وبما وقد وبلن ايش الثالث؟ قل البيت.
عربية وبجامد وبما وبما ولن وبقد وبالتنفيذ.
لا، وبما وقد وبلن.
وبما وقد وبلن وبالتنفيذ.
طيب تمام. هنا المعنى طلبية. طيب، فليؤدي الذي اؤتمن. واللام هنا صارت ساكنة، لماذا؟ لوقوعها بعد الفاء، ولا أمر تقع ساكنة إذا وقعت بعد الفاء أو الواو أو ثم. طيب بخلاف لام التعليل فإنها تكون مكسورة على كل حال، تكون مكسورة على كل حال، ولهذا لا يصح أن نقول مثلا جئت ولتقرأ، مثلا ما يصح أن نقول جئت ولتقرأ إلا إذا أردنا الطلب الأمر. نعم قال فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ائتمن فعل ماضي مبني لمجهول، ولهذا كسر ما قبل آخره وضم أوله لكنه مبدوء بهمز وصل. نعم قال ائتمن أمانته، أمانته التي ائتمن عليها. قال وليتق الله ربه. نقول في قوله وليتق الله بالنسبة لللام ها كالأولى، وقول وليتقي هذه مجزومة بحذف حرف العلة وهي الياء والكسرة قبلها دليل عليه. وقال وليتق الله ربه، هنا أردف الاسم الأعظم الله بقوله ربه تحذيرا من المخالفة، لأن الرب هو الخالق المالك المدبر، الخالق المالك المدبر، فاخش هذا الرب الذي هو إلهك أن تخالف تقواه. والتقوى اتخاذ وقاية، اتخاذ وقاية، وهي في الشرع اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهذا أجمع ما قيل في حد التقوى وأوضح ما قيل، لأنه يذكر فيه الاشتقاق وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. طيب وقوله ربه، الربوبية هنا ربوبية عامة ولا خاصة؟ ها؟ طيب كيف تكون خاصة مع المدين، وما وجه الخصوصية؟ على كل حال فيها احتمال الوقع أن تكون عامة أو خاصة. إن قلنا إن هذه الآية التابعة لما قبلها وهو والخطاب موجه للمؤمنين فالربوبية خاصة. وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة، لا ناهية، والكتمان الإخفاء، والشهادة ما شهد به الإنسان، أي لا تخفوا ما شهدتم به لا في أصله ولا في وصفه. في أصله بأن ينكر الشهادة رأسا، يقول أبدا ما عندي شهادة. في وصفه بأن يزيد فيها أو ينقص. فالنهي هنا عن كتمان الشهادة نهي عن كتمانها أصلا ووصفا. ثم قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال من شرطية للعموم، فأي إنسان يكتم الشهادة فهذا استحقاقه، فإنه آثم قلبه. قال بعض المفسرين آثم بمعنى فاجر بمعنى من الفجور، وهنا قال آثم قلبه. إعراب الجملة نقول إن حتى التوكيد ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، والها اسمها، وآثم خبرها، وقلبه فاعل. ويجوز أن نقول قلب مبتدأ وآثم خبر مقدم، والجملة خبر إن، أي فإنه قلبه آثم. نعم الوجهان جائزان. على كل حال هنا أضاف الإثم إلى القلب، لأن الشهادة أمر خفي، الشهادة أمر خفي، فالإنسان قد يكتمها ولا يعلم به، إذا قال أنا ما أدري ولا شهدت ولا علم، فهنا يكون الأمر راجعا إلى القلب، ولأن القلب عليه مدار الصلاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإثم القلب بكتم الشهادة يؤدي إلى إثم بقية البدن، وإذا فجر القلب والعياذ بالله فجر البدن. فصار إضافة الإثم إلى القلب هنا من وجهين: أولا باعتبار المحل، لأنه هو محل الإخفاء فإن الشهادة لا تعلم، والثاني لأن القلب بإثمه تأتم بقية الجوارح، وهذا فيه تحذير شديد من كتم الشهادة. ثم قال: والله بما تعملون عليم. والله بما تعملون عليم، ما هذه موصولة فتفيد العموم وتشمل جميع ما يعمله الإنسان حتى من القلب، حتى عمل القلب ككتم الشهادة مثلا، فإن كتم الشهادة من أعمال القلوب، والله سبحانه وتعالى عالم بها. وهنا قدم بما تعملون مراعاة للفواصل، لأن نعم نشوف قبلها إيش؟ عليم، إيه قبلها عليم. وأيضا فائدة أخرى: قوة التحذير، قوة التحذير وشدته، كأنه حصر علمه فيما نعمل، فيكون هذا أشد في بيان إحاطته بما نعمل، فيتضمن قوة التحذير. وليس معناه أو وليس مقتضاه الاقتصار على ما نعمل فقط، يعني أن علم الله تعالى يختص بما نعمل، لا، لكن هذا من باب قوة التحذير، كأنه عز وجل يقول: إن عملكم لن يخفى علينا، كأنه لشدة عناية الله تعالى به لا يعلم إلا هو. هذا الكلام على الآية. أما الكلام على فوائد الآية هذه الآية والتي قبلها ففيها فوائد عظيمة جدا. أولا العناية بما ذكر فيها من الأحكام، من أين تؤخذ؟ من تصدير الحكم بالنداء ثم توجيه النداء إلى المؤمنين، وهذا يدل على العناية بهذه الأحكام وأنها جديرة بالاهتمام بها. ثانيا أن التزام هذه الأحكام من مقتضى الإيمان، لأنه لا يوجه الخطاب بوصف إلا لمن كان هذا الوصف سببا لقبوله ذلك الحكم. الثالث أن مخالفة هذه الأحكام نقص في الإيمان، كأنه قال: يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذا وكذا، فإن لم تفعلوا فإيمانكم ناقص، وهي دعوة وليست حقيقة، لأن كل من يدعي الإيمان ثم يخالف ما يقتضيه هذا الإيمان فإن دعواه ناقصة، إما نقصا كليا أو نقصا جزئيا. ومن فوائد الآية أيضا بيان أنها أن الدين الإسلامي لا يعتني بالعبادات فقط التي هي معاملة الخالق، بل هو شامل لمعاملة الخالق والمخلوق. ومنها أي من فوائد الآية الكريمة دحر أولئك الذين يقولون إن الإسلام ما هو إلا أعمال خاصة بعبادة الله عز وجل وبالأحوال الشخصية كالمواريث والنكاح وما أشبهها، وأن المعاملات يجب أن تكون خاضعة للعصر والحال. وعلى هذا فينسلخون من أحكام الإسلام فيما يتعلق بالبيوع والإيجارات وغيرها إلى الأحكام الوضعية المبنية على الظلم والجهل كذا. طيب، فإن قال قائل لهم في ذلك دليل، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة ورآهم يلقحون الثمار قال ما أظن ذلك يغني شيئا، فتركوا التلقيح فخرج التمر فاسدا، فقال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم. قالوا والمعاملات من أمور الدنيا ليست من أمور الآخرة، فما الجواب؟ الإشكال واضح الآن؟ طيب، أو الإراد ما هو الجواب؟ نعم رشاد،
أن ذلك فيما لا قالت فيه نص، أما ما ورد فيه نص فلا يجوز الخروج عليه.
طيب، هذا وجه. وجه آخر
وبين المعاملات في إصلاح الزروع والأشياء الذاتية في الأشياء، هذا اللي أهم أعلم به.
طيب، في فرق لكن لا أعرف أن أعبر عنه. طيب، يعني تقيده قرينة، تقول الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو علم الصنائع والحرف. الإسلام ما جاء أن يقول إذا أردت مثلا أن التمر يصلح افعل كذا وافعل كذا، ما هو هذا، هذا يفعله يحصل بماذا؟ بالتجارب. ولا كان نقول لازم الإسلام يعلمنا كيف نصنع السيارات، كيف نصنع المسجلات، كيف نصنع الراديو، كيف نصنع الطوب، كيف نصنع كل شيء، هذا يرجع للتجارب. أما الأحكام الحلال والحرام فهذا مرجعه إلى أي شيء؟ إلى الشر وإلى الإسلام، وقد وفى بكل ما يحتاج الناس إليه. واضح؟ طيب، الرسول ما جاء يعلمنا يقول يبغى تنجر الباب الخشب، يلا هات القدوم وهات كذا وهات كذا وجب المسمار وجب المخراج، ما هو هذا يعلم، هذا شيء يرجع إلى إيش؟ إلى التجارب وصناعة الناس، ما هو يرجع إلى المرشرين. لكن إذا قال هذا حلال وهذا حرام، هذا الذي يرجع إليه في الشر. نعم، لا ما يصح هذا، لأن في أشياء ما سكت عن الشر وتعرف بالتجارب. طيب، ومن فوائد الآية جواز الدين، جواز الدين لقوله إذا تداينتم بدين، سواء كان هذا الدين ثمن مبيع أو قرضا أو أجرة أو صداقا أو خلعا عوض خلع أو أي دين يكون، المهم أن في الآية إثبات الدين شرعا. وما هو الدين؟ سبق لنا أن الدين كل ما يثبت في الذمة. ومن فوائدها أن الدين ينقسم إلى قسمين، مؤجل بأجل مسمى وغير مؤجل ومؤجل بأجل مجهول، إلى ثلاثة أقسام: غير مؤجل ومؤجل بأجل مسمى ومؤجل بأجل مجهول. من أين يؤخذ؟ من قلب دين إلى أجل مسمى، كل كلمة خذ منها حكم قسم. دين غير مؤجل إلى أجل غير مسمى وإلى أجل مسمى، ثلاث أقسام. الدين إلى أجل غير مسمى، الدين إلى غير أجل، هذا جائز، مثل أن أشتري منك هذه السلعة بعشرة ريالات ولا أعطيك العشرة ولا أعينها، هذا جائز ولا لا؟ هذا جائز ولا إشكال فيه، ولك أن تطالبني بمجرد ما ينتهي العقد، تقول أعطني دراهم. الدين إلى أجل غير مسمى لا يصح، مثل أن أقول اشتريت منك هذه السلعة إلى قدوم زيد، إلى قدوم زيد رحمك الله، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه مجهول غرر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في السلام من أسلف في شيء فليسلف في كلم معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الدين إلى أجل مسمى جائز ولا لا؟ جائز بنص الآية، إلى أجل مسمى كذا. طيب الأجل غير المسمى يكتب ولا ما يكتب؟ لا لا يكتب، لأنه غير قائم لاغي فاسد، بل يهدر ولا يكتب. طيب هل تدل الآية على جواز السلم؟ ها؟ تدل. والسلم يا فهد تعجيل الثمن وتأخير المثمن، هذا السلام، يقدم الثمن ويؤجل المثمن. اشتريت منك مثلا 100 صاع بر بعد سنة، خذ الدراهم، يسمى هذا سلما لأن الرجل أسلم الثمن وقدمه. طيب هل يدخل في ذلك ما يسمونه اليوم بالمداينة؟ ها؟ المداينة الآن يقول أريد منك 10,000 ريال، 10, 11, أو 12 حسب ما يتفقون عليه، ويذهب إلى صاحب دكان ويشتري منه، يشتري منه الطالب اللي بيعطي، يشتري منه أي سلعة تتفق، أي سلعة حتى لو كان قد ملأ الأكياس رمل وقال هذا سكر، أخذوا على من السكر، نعم، فيبيعها صاحب الدكان على الدائن، ثم الدائن يبيعها على المدين، ثم المدين يبيعها على صاحب الدكان، نعم، فيكوى المدين من الجانبين، أولى من جانب الدائن ومن صاحب الدكان، لأن الدكان يقول ما أنا باخذها إلا حتى تنزل لي من قيمتها اللي أنا بعتها على الدائن. صاحب الدكان باع على الدائن كل كيس 100، عندما يشتريها من المدين يقول كل كيس 95 مثلا، نعم، فينهش من الجانبين. طيب يقول قائل هذه من الدين، ايتوا لي بدليل يخرجها منها الآية، وإلا فإن بيني وبينكم كتاب الله. لما قلنا هذا حرام يا رجل ما يجوز، قال هذا حلال بنص القرآن، اسمع، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهنا الأجل مسمى والدين ثابت فلنكتب، بس ما يجوز ما يطيع. هو يقول بدين،
لو قلنا هذا ليس بدين لأنه دخل في بيع وشراء، لأنه صاحب الدائن نفسه اشترى من صاحب الدكان وباع على المدين.
طيب ما هو هو يقول الآية عامة بدين، نعم،
يقول الشيخ هذا أصلا ليس بدين، فإن الحديث نفى أن يكون العقد ليس صحيح فلا يكون بدين، لأنه جاء في حديث
الشيخ يقول هذا ربا، الربا تقدمت الآيات التي تنهى عنها.
أحسنت، نعم هذا هو الصحيح. نقول لو أخذنا الإطلاقات بدون الشر يقيد بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا، نقول هذا ربا، إذا قال أبدا ماذا بربا؟ أنا بعت السلعة وثبت في ذمة المشتري دراهم، والمشتري باع على صاحب الدكان سلعة وأخذ دراهم، وين الربا؟ أنا ما بيع دراهم دراهم. نقول له إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والبيع هذا صوري مو حقيقي، بدليل أن المشتري لا يسأل عن هذا السلعة هي طيبة هي رديئة هي جيدة، ربما تكون هذه الأكياس أكلتها الأرض من أسفل ولا تدرون عنها ولا لا. أي نعم، هذا هو الواقع، ولهذا لا تقلب ولا يكاس. حتى المدين، المدين لو كان الكيس يساوي بالسوق 50 وهذا أجره عليه 100 يقبل ولا لا؟ يقبل يقبل. إذن هل هذا بيع؟ أبدا، هذا ليس بيع، بل هذا بيع صوري كما قال شيخ الإسلام في كتاب إبطال التحليل، قال هذا بيع صوري ولا يمكن أن يخادع الله عز وجل بمثل هذه الخديعة، ولا يمكن أن يكون الربا الذي عظم الله شأنه وجاء فيه من الوعيد ما لم يأتي في ذنب آخر دون الشرك، لا يمكن أن يكون حلالا بأدنى كلفة. كل واحد يقول يقدر يحلل الربا بمثل هذه وهو جالس. ولهذا لو يعطى صاحب الدكان، لو قال المدين لصاحب الدكان أنا بنقل السلعة بأخذها لي، يقول لا، يرفض. هذا هو الواقع، وإن كان يقول إحنا ما نخالف، لكن لو حصل الصدق خالف ولا وافق. إذن نقول هذه الآية المطلقة إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى مقيدة بماذا؟ بالنصوص الأخرى الدالة على تحريم الربا وعلى تحريم الحيل. ولهذا كل من تحيل على محارم الله إسقاطا للواجب أو فعلا للمحرم ففيه شبه بمن؟ باليهود، شبه باليهود. طيب، من فوائد الآية الكريمة وجوب كتابة الدين إلى أجل مسمى، وجوب كتابة الدين إلى أجل مسمى. وجه الدلالة يا حسين؟ من قول فاكتبوه، والأصل في الأمر، الأصل في الأمر الوجوب، لكن قيد هذا الأمر في آخر بالآية الثانية، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته عند الجمهور. وعندي أننا إن سلمنا جدلا أن هذا الأمر مقيد بقوله فإن أمن بعضكم بعضا، فإنه يجب أن يستثنى منه ما إذا كان الإنسان متصرفا لغيره، فإنه إذا كان متصرفا لغيره فيجب أن يكتب الدين، لا سيما ما فيه خطر كالدين الكثير. انتبهوا، مثل لو كان وليا على سفيه، لو كان وليا على سفيه وباع ماله بدين إلى أجل مسمى، والمال هذا خطير كثير، ولنفرض أنه 10,000 ريال، وقال أنا بعته على رجل أمنته، هل نقول لا تكتب؟ نقول لو كان المال لك قلنا لا تكتب، لأن الله يقول إن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يعني والثاني قد أمنه ولا حرج عليه. لكن المال ليس لك، وكونك تهدر كتابة مثل هذا الدين تفريط، أليس كذلك؟ تفريط، لأن المدين ربما ينسى، ربما ينسى، وهذا وارد ولا غير وارد؟ طيب، ربما تتغير حاله، يعني هو اليوم أمين وغدا ليس بأمين. وكم من إنسان تغيرت حاله من الائتمان إلى الخيانة وبالعكس، بالعكس من الخيانة إلى الائتمان، فلا نأمن أن هذا الرجل الذي أمنته اليوم أن يكون غدا. ثالثا، يحتمل أن يموت، يحتمل أن يموت، وهذا وارد، وارد ما فيها شك، وإذا مات يمكن يضيع الحق، يمكن الورثة يقول ما هات شهود ولا ما نعطيه، ولهم الحق في ذلك. فإذا نقول إذا سلمنا أن الآية هذه مخصوصة بقوله فإن أمن بعضكم بعضا، أو مقيدة بقوله فإن أمن بعضكم بعضا، فيجب أن يستثنى منها إيش؟ من كان يتصرف لغيره، لا سيما في الأمور الخطرة الكثيرة. نعم، فإنه لا بد من كتابتها.
نكمل
فوائد أفضل من الفوائد الكثيرة. الفوائد
تبيل
غير هؤلاء الاثنين. ولا يا شيخ مثلا لو قال إلى قدوم زيد. إلا كان تبون نأخذ هذا اصطلاح. ها؟ نعم. طيب.
الله
قال إلى إيش؟
يعني جالب مع الجلب أو شيء، يعني ما عنده دراهم ينتظر إذا جاء زيد معها الفلوس، قال إلى قدوم زيد ويحدد سبع أسبوع أو سبعين.
طيب قدوم زيد قد يقدم ولا يصل معه فلوس.
لا يعني يتيقن.
طيب وكيف يتيقن؟ طيب جالب يمكن البعرين تضيع، يمكن تضيع البعرين،
هذا واقع يا شيخ.
انت احنا الان ما بي... ما دام في احتمال. لكن ما رايكم لو قال الى اجل الى ميسره حتى يسر الله عليك؟ ها، هذا صحيح، هذا صحيح اذا قال الى ميسره. ونحن نصححه لا لأن الأجل معلوم، لأن الأجل مجهول ما في شك، ما ندري متى يوسر، لكن لأن هذا مقتضى العقد. فإن الرجل الفقير إذا استدان ببيع أو شراء أو غيرها، فإن من لازم كونه فقيرا أن لا يطالب حتى يوسر. ولهذا القول الصحيح أنه يجوز تأجيل التعجيل إلى الميسرة. وقد ورد في ذلك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى ميسرة، فبعث إليه فأبى الرجل. نعم، لكن حتى لو فرض أنه لم يرد هذا النص فعندنا القاعدة. ما هي القاعدة؟ وش القاعدة؟ أن الفقير لا يطالب حتى يوسر، وما دام البائع يعرف أن هذا فقير فقد التزم ضمنا أنه لن يطالبه حتى يوسر. ما يجوز، العلماء اختلفوا في الحصاد والجذاذ هل يجوز ولا لا، أو قدوم الحاج. أما شخص معين، لأن الشخص المعين يمكن يعتريه آفات، يمكن ما يجي، يمكن الدراهم، ما أكثر ما تحصل حادث ويموت. أما الشيء العام كقدوم الحجاج مثلا أو حصاد الزرع، فالمذهب لا يجوز أيضا، والصحيح أنه يجوز. نعم، خلال أنت خليل أنت اليوم، سبحان الله. نعم، الآيات المسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب ابن عدل، ولا أبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. إلى هذا أظن وصلنا إلى هذا. بس طيب اقرأ عليه عندك إيش؟ نعم،
إن التزام هذه الأحكام المقتضى الإيمان.
إيش؟
إن التزام هذه الأحكام.
نعم.
المقتضى الإيمان. إن مخالفة تلك الأحكام نقص في الإيمان. بيان أن الدين الإسلامي لا يعتني بالعبادات فقط. أولئك الذين يقولون أن الإسلام ما هو إلا أعمال خاصة. جواز الدين بدأ دين ثم بدين. وجود كتاب في الدين لا يكون مسمى.
كيف؟
إن الدين
قسم لهذا قسم. هي لها تقسم؟ إيه. ذكرت الأقسام ولا لا؟ طيب مؤجل مؤجل بأجل مجهول. إيه طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرنا عناية الإسلام بالمال. ها؟ ذكرنا عناية الإسلام بالمال. طيب. قال الله تعالى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا كاتب يكتب كما علمه الله فليكتب. في هذه الجملة من الآية الأمر بكتابة الدين المؤجل بقوله فاكتبوا، ثم هل هذا الأمر للوجوب أو للندب أو للإرشاد؟ لا شك أن الأصل في الأمر الوجوب، لكن قد يكون فيه قرائن تخرجه عن الوجوب إلى الندب أو الإرشاد. فمن العلماء من قال إنه للندب، ومنهم من قال إنه للإرشاد، ولا أعلم أن أحدا قال إنه للوجوب، ولكن مقتضى القواعد الشرعية أنه إذا كان الدين للغير بأن كان الدائن وكيلا أو وليا أو ناظرا أو وصيا فإنه يجب عليه أن يحتاط وأن يكتب ما يحتاج إلى الكتابة كالأمور الخطيرة الكثيرة. والذي يتصرف لغيره كما ذكرنا الآن أربعة: وكيل وصي وناظر وولي. والفرق بينهم أن الوكيل من يتصرف لغيره في حال الحياة، والوصي من يتصرف لغيره بعد وفاته، والناظر من يتصرف في الأوقاف، والولي من ولاه الشرع على القاصرين كولي اليتيم والسفيه ونحو ذلك. طيب، فهؤلاء يجب عليهم كتابة الدين، خصوصا الدين الذي فيه خطر لكثرته ولكون المدين غير ثقة ويخشى من إنكاره. أما إذا كان الدين لك فإن الأمر للاستحباب، وذلك لأنه يجوز للإنسان أن يسقط هذا الدين، ويجوز أن لا يثبته أصلا. وما جاز إسقاطه أو إثباته فإنه لا يجب علينا الطريق الموصل إلى إثباته، لأن الكتابة طريق للإثبات. فإذا كان يجوز لي إسقاطه فإن إثباته لا يلزمه. وأما القول بأنه الإرشاد فهم يقولون لأن هذه أموال ليست من باب التعبد، وكل شيء ليس من باب التعبد فإنه ليس للوجوب بل هو للإرشاد، لأن الإنسان غير متعبد بهذا الشيء. لكن هذا القول فيه نظر، يعني كوننا نطرد القاعدة ونقول كل أمر لا يتعلق بعبادة فهو للإرشاد، هذا فيه نظر. هنا ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب اختيار الكاتب العدل بقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي ولتختاروا من يكون كاتبا بالعدل لئلا يميل أو يجور. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لابد أن يكون الكاتب محسنا للكتابة بحيث تقرأ كتابته، قالوا وليكتب بينكم كاتب بينكم، لأن الكاتب الذي لا يحسن الكتابة بحيث لا يقرأه أحد لو كتب فإنه ليس كاتبا بيننا، إذ أننا لا ندري ما يقول، لا ندري ما كتب، فلا يكلف بالكتابة شخص لا يقرأ كتابته إلا هو. أولا ليش؟ لأننا عند حاجة لهذه الكتابة لا نستفيد منها شيئا. طيب، من فوائد الآية أنه يجب على الكاتب أن يكتب بالعدل بحيث لا يجحف مع الدائن ولا مع المدين. وما هو العدل؟ العدل هنا ما يطابق الشرع فهو عدل، وما خالف الشرع فهو غير عدل، لقول الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. من فوائد الآية الكريمة أنه لا يشترط تعيين كاتب للناس بشخصه، وأن أي كاتب يتصف بالعدل والثقة وكتابته ماضية نافعة. من أين يؤخذ؟ من قوله كاتب، وهي نكرة لا تفيد التعيين. ومن فوائد الآية الكريمة نهي الكاتب أن يكتب إذا طلب منه ذلك، نهيه أن يكتب أو أن لا يكتب، نهيه أن لا يكتب، يعني ينهى أن لا يكتب إذا دعي إلى ذلك، بقوله: ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. فيكون الأمر في قوله وليكتب لمن لأصحاب الدين، والنهي في قوله ولا يأب كاتب للكاتب. طيب، هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ فيه تفصيل. إذا كان لا يمكن ثبوت هذا الحق إلا بكتابة هذا الكاتب صار النهي للتحريم، كما قلنا بوجوب تحمل الشهادة، وأن تحمل الشهادة فرض كفاية. هذا نقول مثله. ومن فوائد الآية أنه يجب على الكاتب أن يكتب كما يعرف من الشرع كما علمه الله، بقوله كما علمه الله، وهذا يشمل ما علمه الله من حيث الشرع وما علمه الله من حيث حسن الخط والأداء. يعني مثلا إذا كان الكاتب عنده حسن خط وقال: أريد أن أشين الخط وأجعله لا يقرأ إلا بصعوبة، نقول: لا يجوز هذا، لأنه قال أن يكتب كما علمه الله، ولأنه كلما كان الخط أوضح كان الحق أبين، إذ أن الخط الردي يتعب في قراءته وربما يشكل مدلوله، كما أن الألفاظ المعقدة يشكل مدلولها، فكذلك الكتابات الرديئة يشكل مدلولها، لا سيما في الإملاء، لا سيما في الإملاء، تجد بعض الناس يكتب سأل كسئل، يعني يكتب الهمزة على ياء، وهذا يختلف، قد يختلف المعنى كثيرا. ولهذا يجب أن الإنسان يكتب بين الناس كما علمه الله. قلنا كما علم الله من ناحيتين، من ناحية الشكل ومن ناحية الشرع. من ناحية الشكل بأن يأتي بأحسن ما يكون، بأحسن ما يستطيع من الكتابة إملاء وحروفا، وكذلك من ناحية الشرعية بحيث لا يغفل شيئا يحتاج إليه الدائن أو المدين. ولهذا يقول العامة: من أسقط من الشرع حرفا ندم عليه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تذكير هؤلاء الكتبة بنعمة الله، وأن من شكر نعمة الله عليهم أن يكتبوا، لقوله كما علمه الله، وهذا مبني على أن الكاف هنا لإيش؟ لا للتعليل، الأول للتشبيه وهنا للتعليل. وقد ذكرنا مرارا كثيرة أن الكلمة إذا كانت تحتمل معنيين ولا يتعارضان تحمل عليهما جميعا، وأن القول الراجح من أقوال الأصوليين أنه يجوز استعمال اللفظ المشترك في معنيه ما لم يكون متنافيين، فإن كان متنافيين طلب الترجيح. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا يستقل بالعلم، لقوله كما علمه الله، حتى في الأمور الحسية، يعني الأمور العقلية قد يقول القائل صحيح أنا ما أستطيع أن أدرك بعقولي ما لم يعلم الله، حتى في الأمور الحسية التي تدرك عن طريق الحس، عن طريق النظر، عن طريق السمع، عن طريق الشم، لا يستطيع الإنسان أن يعلمها إلا بتعليم الله عز وجل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لما نهى الكاتب أن يكتب كما علم الله أمره أن يكتب، وقد سبق لنا فائدة ذكر الأمر بالكتابة بعد النهي عن الامتناع من الكتابة. ما هي الفائدة؟ ذكرنا أثناء التفسير أنه قال ولا يأبى كاتب ثم قال فليكتب، ذكرنا أن هذا له فائدة، يعني ليست المسألة تكرارا كما يظن بعض الناس. نعم، ها؟ لا تأكيد، نعم، ها؟ نعم نعم، المبادرة، لأن قوله ولا يأبى كاتب قد يقول ما أبى عليه، ولكن إيه توب العصر، يجون العصر يقول إيه بكرة، بكرة يقول بعد بكرة، وهكذا. فقال فليكتب، فنستفيد من الأمر هنا الفورية والمبادرة. إذن نأخذ من ذلك فائدة، وهي مبادرة الكاتب إلى الكتابة بدون مماطلة، كذا لقوله فليكتب. ثم قال تعالى وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا